بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في من صام، وبعدما صام انكشف له أن صومه كان مضرا بحاله، فهل يصح صومه؟ قلنا بأنه كما أشكل السيد يزدي صاحب العروة والسيد الخوئي والسيد السيستاني وجماعة من الأعلام في صحة صوم هذا الشخص، فقالوا بأن المريض حسب ما ورد في القرآن الكريم يجب عليه الصوم في غير شهر رمضان، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ليس الرافع لوجوب الصوم في حق المريض قاعدة لا ضرر، حتى نقول بأن شمولها لهذا الشخص الجاهل بكونه مريضا خلاف الامتنان في حقه، بل الرافع لوجوب الصوم عنه ووجوب القضاء هو الآية الكريمة، وإطلاق الآية يقتضي أن يجب عليه القضاء سواء صام في شهر رمضان لجهله بكون الصوم مضراً بحاله أو لا. قد يقال في الجواب إن الآية الكريمة مذيلة بذيل، وهو قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا الذيل مما يصلح للقرينية على أن لا ينعقد إطلاق في صدر هذه الآية، أي قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، بالنسبة إلى ما لو صام وهو لا يعلم بكونه مريضا، فإنه لو وجب عليه القضاء هذا ينافي إرادة اليسر. هذا بالنسبة إلى الآية الكريمة. وأما بالنسبة إلى الروايات فلا توجد رواية ينعقد لها ظهور في وجوب القضاء في حق هذا المريض الذي صام وهو جاهل بأن الصوم مضر بحاله، إلا مرسلة الصدوق قال عليه السلام: كل ما أضر به الصوم فالإفطار له واجب. لو تم سند هذه الرواية أمكن التمسك بإطلاقها بالنسبة إلى هذا الذي يضر به الصوم ولكنه جاهل بأن الصوم يضر بحاله. لكن مراسيل الصدوق لا اعتبار بها حتى لو كانت جزمية. الله يرحم السيد الخوئي قدس روحه، في الدراسات في باب لا ضرر في كتاب لا ضرر قبل حجية مراسيل الصدوق الجزمية، لكنه في مصباح الأصول في نفس كتاب لا ضرر رجع عن ذلك. ما هو الصحيح لا وجه لي، يعني لا وجه مقنع لدعوى حجية مراسيل الصدوق الجزمية، وإن كان يدعيها السيد الخميني وبعض المعلقين على البحوث لكن تكلمنا عن ذلك مرارا وقلنا بأن العقلاء لا يرون حجية خبر يعلم بإرساله. وفرض أنتم أخبرتم عن شيء وقع في زمان الشيخ الأنصاري وأنتم ما كنتم موجودين ذاك الوقت قطعا سامعين من أحد، أنت متدين حينما تقول وقعت حادثة في زمان الشيخ الأنصاري، إذا ما تقطع بذلك ما تخبر عنه جزما، لكن العقلاء يقولون ممن سامع لعله سمع من بعض الأشخاص وحصل له الوثوق، حصل له الوثوق، هذا لا يعني أنه لو نقل لي الوساط أم يحصل لي الوثوق. مضافا إلى أننا لم نجزم بأن الشيخ الصدوق كان يفرق بين التعبير بقال والتعبير بروية، مو معلوم أنهم حينما كانوا يعبرون بقال يقصدون من ذلك أننا ننسب هذا الحديث إلى الإمام نسبة جزمية، لا، لو سئلوا لقالوا، لعلهم لو سئلوا لقالوا واضح أنا خم ما سامع من الإمام الصادق عليه السلام، أنا حينما أقول قال الصادق عليه السلام يعني على ما روي عنه، مثل كثير من الخطباء شنو يصعدون المنبر يقولون روية، عادة ما يقولون روية، قال. إذا سألته طب ليش قلت قال، قلت واضح أنا ما التقيت بالإمام عليه السلام، من أقول قال يعني على ما هو موجود في الكتب. وأما بقية الروايات مثلا وثق السماعة، سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار، هذا ورد في السؤال، قال إن وجد ضعفا فليفطر، هذا أشمل المريض الجاهل بمرضه، المريض الذي لا يعلم بأن الصوم يضر بحاله لا يعبر عنه بأنه وجد ضعفا، وجد ضعفا يعني أحس بالضعف. وأما رواية علي بن جعفر سألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم، في السؤال هكذا ورد لكن الإمام ماذا أجاب؟ قال كل شيء من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم. لو قال الإمام عليه السلام فيجب عليه ترك الصوم كان يدل على وجوب الإفطار على المريض، لكن قال فهو يسعه ترك الصوم، مضافا إلى الإشكال في سند الرواية. بل يقول السيد الزنجاني يمكن التمسك لتصحيح صوم الجاهل رواية عقبة بن خالد بعدما صحها سند الرواية كما نقلناه سابقا عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل صام شهر رمضان وهو مريض قال يتم صومه ولا يعيد يجزيه. ذكر السيد الزنجاني أن العرف هكذا يجمع بين هذه الرواية وبين ما دل على أن المريض لا يصوم، فيحمل هذه الرواية على المريض الذي إما جاهل بالموضوع أو جاهل بالحكم. يعني عمم السيد الزنجاني صحة صوم المريض إلى مريض يعلم بأن الصوم يضر بحاله لكنه لا يعلم بأن رفع وجوب الصوم عن المريض على نحو العزيمة. استوى صار شيعي، الفقه السني مؤثر عليه وهو يرى أن وجوب الصوم رفع عن المريض والمسافر ولكن يشرع في حقهما الصوم، وهذا على رسله صار شيعي لكن في الفقه جاهل بكثير من الأحكام الفقهية فيجهل أن صوم المريض باطل. يقول السيد الزنجاني نحمل هذه الرواية عن فرض الغالب في صوم المريض، وإلا المريض الذي يعلم بأنه مريض وصومه باطل إشلون يصوم؟ إشلون يصوم؟ يدري أنه مريض ويدري أن صوم المريض باطل إشلون يصوم؟ ما يصوم. اللي يصوم عادة لا يعاند خوف، إما جاهل بكون الصوم مضر بحاله أو أنه جاهل بأن صوم المريض باطل. هذا غاية ما يمكننا تقريب القول بصحة صوم المريض الجاهل بكون الصوم مضرا بحاله، لكن الإنصاف أن هذه الرواية الأخيرة هذا الجمع الذي ذكره السيد الزنجاني لا ليس جمعا عرفيا بنظرنا، جمع تبرعي، ولأجل ذلك قلنا بأن هذه الرواية مخالفة لظهور الكتاب وموافقة للعامة فتطرح في مقام المعارضة بين الروايات الصحيحة. كموثقة سماعة فالعمدة النظر إلى مفاد الآية الكريمة. الظاهر العرفي من قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر. رفع وجوب الصوم عن المريض ناشئ عن نكتة اليسر، أما بعدما كان ظاهر الآية أنه يجب عليه القضاء لا ولا يجوز له الإفطار ولا يجوز له الصوم، فما هو الموجب للتشكيك في هذا الإطلاق؟ إرادة اليسر لأجل رفع وجوب الصوم عن المريض، وأما أنه يجب عليه القضاء فهذا لا ينشأ من إرادة اليسر، وإلا لكان اليسر الكامل أن يقول لا يجب عليك لا الأداء ولا القضاء بل ندفع إليك فلوسهم. إرادة اليأس أوجبت نفي وجوب الصوم عن المريض. هذا هو، هذا يكفي في تذييل الآية بهذه الجملة، ولا يخل بظهور الآية في أنه يجب على المريض أن يصوم عدة أيام أخرى، كما ورد في مرسلة ابن أبي عمير: إن الله أهدى إلى مرضى أمتي ومسافريهم بالإفطار. غريب هذا المضمون: فمن صام في مرض أو سفر فقد رد على الله هديته. بل ورد هذا التعبير في رواية السكوني بالنسبة إلى المسافرين. فالإنصاف أن التشيه في إطلاق الآية مشكل جدا، ولا ينبغي رفع اليد عن الاحتياط الوجوبي للقضاء في حق من صام وهو جاهل بكونه مضرا بحاله ثم انكشف له ذلك. وأما بالنسبة إلى من خاف من الضرر فصام برجاء عدم الضرر، يقول أنا خائف على روحي، أحتمل خوف عقلائي أكو أني لو أصوم فصومي يضر بحالي. طبعا هذا يفترض إذا كان الإضرار غير محرم، وإلا لو كان الإضرار محرم يكون مستغل التجري، يدخل في بحث آخر نتكلم عنه. فعلا نتكلم عن فرضي أنه يقول حتى لو يضر بحالي هذا الإضرار بهذا المستوى مو حرام. تطول قرحة المعدة إلى عدة أشهر، مو مهم، أحسن أحس بوجع في معدتي فلا أكون بطران أفكر بالآخرة، مو حرام. خب فيقال كما ذكر السيد الخوئي: لو خاف من الضرر فصام ثم انكشف له عدم الضرر فصومه صحيح. قد يقال بناء على ما في صحيحة حريز: من خاف على عينيه من الرمد، الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر. هذا الذي يخاف على عينيه من الرمد يجب عليه الإفطار، ظاهره أن الوظيفة الواقعية في حقه ذلك. الله يرحم السيد الخوئي في بحث الوضوء الجبيري يقول: من كان به كسر أو قرح أو جرح إذا خاف من الضرر يمسح على جبيرته. إذا خاف من الضرر ومسح على جبيرته ثم انكشف له بعد ذلك أنه كل شيء ما كان، كان به كسر أو جرح أو قرح، لكن الأطباء قالوا له خوفك ما كان إلى منشأ صحيح، يعني أنت خوفك عقلائي كان، ما أقول غير عقلائي، لكن حسب تشخيصنا الطبي أبد الماء ما كان يضر بك، بل كان أصلح بحالك لو تتوضأ وضوء عادي ما كان يضر بك، يقول السيد الخوي كل ما سواه من وضوء جبيري صحيح. ليش؟ لأن الظاهر من قوله عليه السلام في معتبرة كليب الأسدي إذا خاف على نفسه إذا خاف من الضرر فليمسح عليه، هذا موضوع لحكم واقعي ليس موضوعا لحكم ظاهري، حتى نقول بأن الأمر الظاهري لا يقتضي الإجزاء. فهنا أيضا قد يقال كإشكال على السيد الخوي، يا سيدنا لماذا لم تقل بمثل مقالتك في الوضوء الجبيري؟ هناك قلت بأن الخوف تمام الموضوع لحكم واقعي وهو جواز الوضوء الجبيري، فلماذا لم تقل به في المقام من أن خوف الضرر تمام الموضوع لوجوب الإفطار؟ فهذا الذي كان خائف من الضرر ولكنه صام ثم انكشف له أنه أبد ما كان الصوم مضر بحاله، لماذا تقول بأن صومه صحيح؟ يجاب عنه بأحد وجهين، إما بأن يقال بأن هذا وارد في مقام توهم الحظر، من خاف على الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطار، في مقام توهم الحظر فلا ينعقد له ظهور في وجوب الإفطار، لكن هذا ليس صحيحا، بل هنا نحن ذكرنا مرارا أنه إذا كان مورد توهم الحظر فقط لا ينعقد ظهور في خطاب الأنف في الوجوب، أما إذا كان هناك جهل بالوظيفة يحتمل أن عمله حرام يحتمل أن عمله واجب، مثل شنو؟ مثل ما ورد في قاعدة التجاوز، إذا شك في السجود بعدما قام فليمضي، من يشك في السجود بعدما يقوم يحتمل أن عوده لتدارك السجود واجب كما يحتمل أن عوده لتدارك السجود حرام من باب الزيادة، فهنا حينما يقول الإمام فليمضي ينعقد له ظهور في وجوب المضي، هنا أيضا كذلك هذا الذي يخاف على عينيه من الرمد لا يدري هل صومه واجب أو أن إفطاره واجب عليه، لا يعلم بوظيفته، ليس مقام توهم الحظر فقط بل مقام توهم الحظر والوجوب، يحتمل أن الإفطار حرام عليه كما يحتمل أن الإفطار واجب عليه، فهنا ينعقد له ظهور في وجوب الإفطار. الوجه الثاني ما يستفاد من كلمات السيد الحكيم من أن العرف يجمع بين قوله المريض يفطر وبين قوله من يخاف من الضرر يفطر، فيحمل قوله من المريض يفطر على الحكم الواقعي ومن يخاف من الضرر على الحكم الظاهري، من يضر به الصوم يجب عليه الإفطار، من يخاف أن يضر به الصوم يجب عليه الإفطار، هنا العرف يحمل الخوف على الطريقية المحضة، فيكون الموضوع للحكم الواقعي ماذا؟ هو واقع الضرر، وخوف الضرر طريق محض. وبعدما انكشف الخلاف فينكشف له أن الواجب عليه كان والصوم، لأنه لم يكن مريضا، لم يكن يضر به الصوم، وهذا أمر غير بعيد. هذا كله إذا لم يكن الإضرار محرما. وأما إذا كان الإضرار محرما فيكون صوم هذا مصداق للتجري التجري. أفرض أنه تمشى منه قصد القربة بأن يحتمل أن احتمالا وجدانيا أن صومه وإن كان محرما لكنه اجتمع في الأمر والنهي مثلا، كما يقول بعض الأعلام، فتمشى منه قصد القربة. إذا لم يتمشى منه قصد القربة فالصوم لا يصح. احتمل احتمالا وجدانيا أن صوم المريض وإن كان المرض يضر بحاله إضرارا محرما لكنه مشروع، على أي حال تمشى منه قصد القربة، فيكون كما لو توضأ بماء يعتقد أنه غصب ثم انكشف له لا هذا ماء مباح كان، أو علم إجمالا بغصبية أحد المائين فتوضأ من أحدهما ثم انكشف له أن المغصوب كان هو الماء آخر، فهناك كلام في أن هذا الوضوء من الماء الذي تنجز كونه حراما، ولكن انكشف بعد ذلك أنه لم يكن حراما. هذا الوضوء صحيح أم لا؟ المحق العراقي قال هذا الوضوء مو صحيح. ليش؟ لأن الفعل المتجرى به قبيح ومبعد عن المولى سبحانه وتعالى، مثل من يضرب راجدي على عدو المولى باعتقاد أنه ابن المولى. هذا العمل هل هو محبوب للمولى أو أن المولى يبغضه؟ أنت ضربت هذا الرجال باعتقاد أنه ابني، شلون؟ يقول خب الحمد لله انكشف أنه كان عدو إليك. قل لا، أنت كنت تعتقد أنه ابني فضربته. وهكذا من يجامع زوجته بتخيل أن باعتقاد أنها أجنبية، هل عمل هذا ليس مبغوضا؟ فالفعل المتجرى به بهذا العنوان الثانوي يصير مبغوط ومبعد عن المولى سبحانه وتعالى، وما كان مبغوضا ومبعدا عن المولى لا يصلح للمقربية. هذا كلام المحق العراقي، ارتضاه السيد الصدر، لكن ينبغي أن نتكلم أن مبنى السيد الخائي والسيد السيستاني وجماعة حيث قالوا بأنه لا، هذا تمشى منه قصد الغربة وتبين أن وضوءه كان بماء مباح، انطباق عنوان التجري على فعله لا يخرجه عن العبادة الصحيحة. تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.